في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم. وفي هذا البرنامج تعودنا أن نتكلم عن بعض مواعظ وآثار الصحابة الكرام وبعض الفوائد والدروس والعبر التي يمكن أن نستقيها ونتعلمها من هذه الأخبار العظيمة الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك نفسك، وإن من أحسن الكلام أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ربي إني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي. هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، قالها هذا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهي كلمة مختصرة فيها فوائد كثيرة جدا، تدل على أن ابن مسعود كان حريصا على الوعظ والنصيحة والتذكير. بعض الناس في أيامنا يقول لك دع الخلق للخالق، هذا الكلام مو بصحيح بارك الله فيكم، بل انصح الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يستوي أني أشوف واحد مثلا يضرب أبوه وأقول للناس دع الخلق للخالق، لا، هذا الكلام مو بصحيح. الدين النصيحة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود هنا يتكلم عن كبيرة من كبائر الذنوب، ولابد أن ننتبه بارك الله فيكم أن الذنوب تنقسم إلى أقسام، كبائر وصغائر، فبعض الذنوب أكبر من بعض. يعني مثلا بارك الله فيكم إن الإنسان يفعل بعض الصغائر هذه معصية، ولكن لو فعل العظائم والموبقات هذه معصية أكبر ووزنها أثقل في الميزان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والسعيد الموفق اللي يبتعد عن جميع الذنوب والخطايا قدر الاستطاعة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الذنوب والمعاصي لها شؤم خطير جدا على الإنسان، فكيف لو كانت عظائم الأمور؟ وبعض الناس الله يسامحهم ويهديهم يفعل العظائم، يأكل أموال الناس ويقول لهم سووا اللي خاطركم فيه، ما بتحصوا مني فلس حمر. هذا موجود عند بعض الناس والعياذ بالله. وبعض الناس يظلم خلق الله ولا يبالي بهذا الأمر إطلاقا، وكأن شيئا لم يقع، وهذا الإنسان لابد أن يعد جواب بين يدي الله عز وجل. لذلك إذا أردت الراحة والسعادة وانشراح الصدر، احرص على رضوان الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنا إن الأبرار لفي نعيم. طيب هم في نعيم وين؟ في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. لذلك كان بعض السلف يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. طيب شو هذه الجنة الموجودة في الدنيا؟ جنة العمل الصالح. بعض الناس يتصور إن الذنوب والمعاصي لها لذة وتعطي شعور بالسعادة، وغفل هذا الإنسان أن ترك الذنوب والمعاصي سعادته والسعادة في ذلك أعظم. بعض الناس يتجه إلى بعض المعاصي في البداية من باب النشوة والسعادة واللذة وغير ذلك، ثم بعدين يسوي هالمعاصي ويقول لك بس أبي أتخلص من ألمها ومن تعبها. في فرق عظيم جدا بين واحد يحط راسه في الليل والناس تدعي له وتقول الله يرحم والديه وفلان يزاه الله خير، وبين واحد آخر الناس الطالبة بحقوق وهو غير سائل عن هذه الحقوق، ما يستويان عند الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود يقول إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله، يعني واحد سوى خطأ معين ذكرناه بتقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل ما أمر الله على علم وبصيرة، وترك ما نهى الله على علم وبصيرة. يقول بعضهم، وهو ابن الوردي في لاميت المشهورة: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. يعني بعض الناس قد يخطئ خطأ فيقول له زميل أو صاحبه: يا فلان اتق الله عز وجل، يعني حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقبل مثل هذه الكلمة بكل صدر رحب، ما عند أي إشكالية، يقول لي جزاك الله خير، فعلا أنا ما كنت متقي رب العالمين في الشيء الفلاني. يعني بعض الناس مثلا عند تساهل في موضوع الحضور والانصراف إلى العمل، فعند صديق، هذا الصديق يحبه وعزيز عليه، قال له: يا فلان اتقي رب العالمين، العمل يقول ونظام العمل يقول إن الدوام يبدأ مثلا من 7:30 إلى 3:30، يا فلان ترى ما يجوز إن ما تتقيد بأنظمة العمل، واتقي رب العالمين، لا تطعم عيالك مال يمكن ما يحلهم. يقول بعض الناس: جزاك الله خير، الله يحيي قلبك مثل ما أحييت قلبي، ويفرح بالنصيحة. والله إذا وجد عند الإنسان من يذكر بالله تمسك فيهم لا تفرط فيهم، هؤلاء كنز من الكنوز العظيمة في هذه الدنيا. أما بعض الناس إذا يتذكر بالله عز وجل مثلا هو متلاعب على أنظمة العمل في الحضور والانصراف، تقول: يا فلان اتقي رب العالمين، ترى ما يجوز اللي تسويه، يا صد تجيب إجازات مرضية كذب، وتسوي أشياء تخالف فيها قوانين وأنظمة العمل. يزعل بعض الناس: ليش أنت عندك وصاية علي؟ ما حد قال إن عندنا وصاية عليك، لكن لابد أن تذكر بالله عز وجل بالضر نفسك دينيا ودنيويا، فلابد أن تنتبه. بعض الأشخاص تشوفه ماشي في طريق من طرق الشيطان، أول ما تذكر بدل ما يقول لك جزاك الله خير كث الله خيرك، يهاجمك مباشرة، ما يتقبل منك النصيحة أبدا، كأنه يقول ما بأسمع منك النصيحة. وهذا حال بعض الناس وللأسف الشديد، وبعد مدة يقول: ليتني سمعت كلام فلان الفلاني، والله كان صادق وكان ناصح وكان أمين، ولكني ما سمعت كلامه. هذا موجود وللأسف الشديد. لذلك إذا قدمت لك نصيحة فتقبل الحق، وكلنا يكمل الآخر. يعني أنا أكيد عندي أخطاء، قد زميلي في العمل أو أخوي أو صديقي ينبهني على بعض النقاط: يا عبد الله ترى الشيء الفلاني لو تحرص عليه مفروض أني أشكر هذا الإنسان وأقول له جزاك الله خير، وإنت دليتني على خير عظيم جدا. يقول لي أحد الأشخاص: كنت جالس في ميلس فشجعت الشباب الموجودين على حفظ القرآن، كلمة عادية ما كنت محضر لها ولا مستعد لها ولا منتبه لهذه الكلمة. يقول مرت مدة فواحد من الحضور يقول: أنا بديت أحفظ القرآن لإني سمعت هذه الكلمة من فلان الفلاني، لذلك إذا ذكرت بخير لا يعني تكون المسألة في بالك أنا ما بأسمع الخير، أنا أقول حق هذا الناصح انصح نفسك وأهلك. لا تكن هكذا. الله عز وجل يذم بعض الناس فيقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني هذه الآية تمدح من ذكر بآيات الله عز وجل فاستجاب للحق، وتذم بطريق المخالفة من إذا ذكر بآيات الله عز وجل أعرض عنها وما تقبل النصيحة. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ينبه على أن النصيحة إذا وجهت لك تقبلها. وطبعا بارك الله فيكم، نفس ما ذكرنا كلنا يكمل بعضنا البعض. يعني من مجالات النصيحة العظيمة جدا النصيحة بين الزوجين. أنا أعرف أشخاص يقول زوجتي تنصحني وتذكرني بالخير، تغيرت حياتي لأني سمعت منها كلام طيب وشجعتني على الخير جدا جدا. وبعض الأخوات زوجها يذكرها بالخير فتستجيب له وتسمع منه وتقول جزاه الله خير ذكرني بخير عظيم. هذا التواصي بين الزوجين مطلوب. الزوجة تذكر زوجها: يا أبو فلان من زمان ما زرت خالك أو عمك، زور الأرحام لك الأجر عند الله، وأنت ما شاء الله الإنسان الطيب، الإنسان اللي ما تقصر تثني عليه وتعطيه كلام طيب، فيتشجع الريال على الخير. أيضا بعض الأخوات عاقلة ما شاء الله تبارك الله، تقول لزوجها يا أبو فلان صلاة الجماعة في المسجد، وتجهز له بارك الله فيكم المدخن، وتعين على أداء صلاة الجماعة في المسجد، وتشجع على التبكير للصلاة، فالريال يتحمس ويتشجع على أداء صلاة الجماعة في المسجد. وإذا شافته مهموم أو حزين ذكرته بالذكر والدعاء. ترى هذه أمور نحتاجها في بيوتنا. يحتاج الرجل إلى امرأة تعينه على البر والتقوى، والمرأة أيضا الزوج داخل عليها وهي تعبانة من عمل البيت ومن حشرة العيال وغيره، أو يمكن تكون مريضة، فيذكرها بالله عز وجل ويصبرها ويهون عليها الأمر. ترى والله الأمور هذه لها أثر عظيم جدا على السعادة الأسرية واستقرار البيوت، لنحرص عليها. لا نجعل بيوتنا بارك الله فيكم كل واحد كأنه يقول نفسي نفسي، أنا مالي شغل بالطرف الثاني أبدا بارك الله فيكم. ولا نجعل أيضا بيوتنا كأننا في ساحة حرب ندية على الأخير، الزوج متواقع مع الزوجة ولا يرى لها أي حسنة، والزوجة متواقعة مع زوجها ولا ترى له أي حسنة. هذا غلط بارك الله فيكم. لابد يكون بيننا تواصي بالحق وتواصي بالصبر وتراحم وتعاون على البر والتقوى وتعاون على مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم جدا لابد أن يكون حاضر في بيوتنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله رجلا قام يصلي من الليل ثم أيقظت زوجته، ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل ثم أيقظت زوجها. هذا التعاون على البر والتقوى، وأن كل واحد يذكر الثاني وينصحه بأسلوب طيب وبالحكمة والموعظة الحسنة، له أثر عظيم وجميل جدا على البيوت واستقرارها. أحبتي الكرام، أستأذنكم بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.